بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا أن نقدم لكم هذه المادة الصوتية، وهي عبارة عن أسئلة أرسلت إلى الشيخ أبي حاتم يوسف بن عيد الجزائري من إخوان له من جزر المالديف، فتفضل بالإجابة عنها جزاه الله خير. نسأل الله عز وجل أن يجعل في ميزان حسناته. وإليكم الآن المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة أرسلت إلينا إخوان لنا من جزر المالديف يريدون الإجابة عنها. السؤال الأول يقول فيه صاحبه: ما حكم الاستعانة بالجن المسلم، وهل يكون ذلك وسيلة إلى الشرك أو شركا؟ فيقال جوابا على هذا السؤال أن الجن عالم غيبي ليس حاضرا بالنسبة إلينا. يقول الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والجن سموا جنا لاجتنانهم، فهم يجتنون عن الأبصار ويستترون. والاستعانة التي هي طلب العون، قد يكون هذا الطلب شركا أكبر إذا صاحبه تقرب فيستعين بالجن الحاضر القادر متقربا إليه، فيصرف العبادة بغير الله عز وجل. أما إذا كان المقصود بالحضور، أي كونه محسوسا بسماع صوته وغير ذلك، ويكون الطلب لهذا الجن المسلم مجردا لم يصحبه تذلل ولا تقرب، ليس فيه صرف للعبادة، فإنه وهذه الحال يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. إذ أن الاستعانة بالجني المسلم تعلق قلب المستعين بهذا الجني، فتكون ذريعة، نعم تكون ذريعة لصرف العبادة إليه، كما أنه أيضا ذريعة لتفشي استخدام الجن، فيتخذ السحرة والكهان ذلك، أي دعوة الاستعانة بالجن المسلم، يتخذونها ذريعة لشعوذتهم وكفرهم، ومن ثم يصبح وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. ومن تدبر مقاصد الشريعة وفهمها، وأن من أعظم قواعدها تلكم القاعدة العظيمة، قاعدة سد الذرائع، وخاصة فيما يتعلق بجناب التوحيد، تبين له خطورة الأمر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، مع قيام المقتدي لذلك لم ينقل عنهم ما يكون أصلا يبنى عليه حكم الجواز، ما يكون أصلا يبنى عليه الحكم بجواز الاستعانة بالجن المسلم الحي الحاضر القادر. وخير الهدي هديهم. وللعلامة بن عثيمين رحمه الله كلام طيب في هذا الباب، وأنه لو كانت الاستعانة بالجن المسلم فضيلة ما ادخرها الله عن رسوله يوم سحرته يهود ولا عن صحابته وهم خير الخلق بعد الأنبياء. نعم، ولا خلاف في أن الأصل في الجن كثرة الكذب والفساد، هذا أمر معلوم، ومن المعلوم أيضا أن أحكام الشرع تتعلق بالغالب لا بالنادر الذي يعسر معرفته من صالح الجن، خاصة وهم عالم غيبي كما سبق. وهذا الاستخدام داخل في عموم الاستمتاع الذي ذم الله عز وجل الكافرين عليه، كما في قوله سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وهكذا قوله سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهناك فتوى للإمام ابن باز رحمه الله حيث سئل عن حكم استخدام الجن من المسلمين في العلاج، فأفتى رحمه الله بأن هذا لا ينبغي، لا ينبغي للمريض استخدام الجن في العلاج ولا سؤالهم، وإنما يسأل الأطباء المعروفون الأمناء، وأما اللجوء إلى الجن فإنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم، وفيهم الكافر وفيهم المسلم وأحوالهم لا تعرف، فكيف يعتمد عليهم ويسألون؟ حتى لو تمثلوا للمرء، وإنما يسأل أهل العلم والطب من الإنس. واستدل رحمه الله بما سبق، وأن الله عز وجل ذم المشركين في قوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وبين رحمه الله بأن ذلك وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك، ووسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم، وأن ذلك كله من الشرك، في فتوى له رحمه الله. وهذا نحو ذلك كلام العلامة الفوزان رحمه الله، بين فيها أيضا أنه لا يجوز الاستعانة بالجن سواء المسلم ولا غيره، والجن نعم لا يصدق، لأنه كما سبق أكثر حاله هو ما سبق من الكذب وغيره، وسد الباب من أصله هو المطلوب، وغلق هذا الباب هو الذي ينبغي، والاستعانة بالغائب لا تجوز سواء كان جنيا أو غير جني، مسلما أو غير مسلم. وذكر رحمه الله بأن الاستعانة بالحاضر هي التي تنبغي، الحاضر الذي يقدر على الإعانة، كما في قوله تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. السؤال الثاني: ما حكم طلب الشفاعة من الشهيد حال حياته، مثل قوله لمن سيدخل المعركة: إن استشهدت في سبيل الله فاشفع لي عند الله إن أذن الله لك ورضي عني. قال السائل: هل هذا شرك أكبر؟ الجواب عن هذه المسألة أن يقال أنها أن يقال بأنها مسألة مبتدعة، ولو كانت خيرا سبقنا إليه السلف رضوان الله عليهم، فقد كانوا أحرص الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم على الخير وأسرعهم إليه. ومن المعلوم أنه كان من جملة المجاهدين أئمة الصحابة رضوان الله عليهم، ورأس من الخلفاء الأربع، وهم ذروة المجاهدين في سبيل الله. ومع ذلك لم ينقل أن الصحابة ومن بعد من التابعين كانوا يطلبون منهم ذلك قبل دخول المعارك ولا غير ذلك من الأحوال، وما لم يكن في زمنهم دينا لا يكون اليوم دينا، كما قال الإمام مالك رحمه الله. وأما عن طلب الحي الحاضر الشفاعة الأخروية من الحي الحاضر القادر، فالدليل إنما جاء في خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس الذي أخرجه الترمذي، جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل. الحديث في الصحيح مسلم. ولم يكن من فهم السلف وفعلهم طلبها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو خير هذه الأمة بعد نبيها وأفضل الصالحين الصديقين بعد الأنبياء. ومع ذلك لم ينقل عن السلف رضوان الله عليهم أنهم طلبوا سواء من الصحابة أو من التابعين، من كبار التابعين، ما طلبوا ذلك من أبي بكر رضي الله عنه. فهذا أقل ما يقال في هذه المسألة، الإعراض عن الخوض فيها بكونها محدثة، وشغل الأوقات بما ينفع ويقرب إلى الله عز وجل. وهذا الطالب للشفاعة بهذه الصيغة المذكورة، الطالب ممن يظن أنه قد يستشهد في سبيل الله، هذا الطالب يصرح في كلامه بأن طلبه مقيد بما إذا أذن الله بالشفاعة له ورضي عنه وعن الشافع. فهذا يدل على أن أمر الشفاعة أولا وآخرا بإذن الله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، فهو سبحانه مالكها، وعليه أن يتعلق قلبه بالله عز وجل ما دام أنه مقر بهذا وأن أمر الشفاعة بيد الله، فعليه أن يتعلق قلبه بالله سبحانه، وأن يطلب من الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه، وأن يجعله ممن تناله شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك مفاسد أخرى، مفاسد في هذا الطلب المذكور، من ذلك ما قد يحصل من تعلق قلب الطالب بمن يظن أنه قد يشفع له، خاصة والطلب المذكور متعلق بأمور الآخرة، إذا حصل منه تعلق أي تعلق قلبه به فالأمر يجعل هذه المسألة شركية. وكذلك مما قد يذكر من مفاسد هذا الطلب ما قد يحصل من اغتلال المطلوب منه، هذا الذي طلبت منه الشفاعة قبل أن يدخل إلى المعركة، قد يحصل منه اغترار فيدخل المعركة على غير نية سليمة ترضي الله عز وجل، فيكون بعد ذلك إن دخل بهذه النية ونعم حصل منه اغترار قلب نيته، فيكون من الثلاثة الذين جاء الوعيد فيهم، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، فيقول: فما عملت فيها؟ قال: قتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل يعني أنه قد أخذ ما كان يريد من الجزاء، ثم أمر به كسحب على وجهه حتى ألقي في النار من حديث أخرجه مسلم. كذلك في كلام هذا الطالب ما يدل على أنه جازم بأنه سيختم له على غير توبة مما اقترفه أو سيقترفه من كبائر الذنوب، إذ أن أصل الشفاعة في من هذا حاله عصاة الموحدين. ومعلوم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفعتي لأهل الكبائر من أمتي. الحديث صحيح، وأن له معرفة ذلك وهو أمر غيبي لا سبيل له أن يطلع عليه. الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذا ما يحضرني الآن والله أعلم. كذلك جاء في السؤال الثالث: ما الفرق بين الأسماء والأحكام، وهل هذا القول صحيح، وهل هذا قول صحيح الاسم والحكم يفترقان قبل قيام الحجة ويجتمعان بعدها؟ الجواب: السؤال هنا عن الفرق بين الأسماء والأحكام، والمقصود بالأسماء أسماء الدين الشرعية، هذا هو المقصود من ذكر الأسماء والأحكام في كتب العقائد. إذا قال الأسماء والأحكام المقصود بالأسماء أسماء الدين الشرعية، مثل مؤمن ومسلم وكافر ومشرك وفاسق، والمقصود بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة، فيسمى ما سماه الشرع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي، ولا ينفى هذا الاسم عن أصحابها وإن لم يعاقب فاعلها ولم تقم عليه الحجة لسليم، إذ أن انعدام قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، وهذا أمر مهم معرفته، إذ أنه حصل الخلط عند كثير من الناس في هذا المقام، فاشتراط قيام الحجة إنما هو في لحوق العذاب وإنزال العقوبة، وهذا بخلاف الاسم فلا يشترط فيه قيام الحجة. وهذا الذي عليه السلف كما ذكر شيخ الإسلام ويدل على ذلك الكتاب والسنة، أن اسم المشرك ثبت قبل الرسالة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، اسم المشرك ثابت قبل الرسالة، حيث إن المشرك يشرك بربه ويجعل معه آلهة أخرى قبل مجيء الرسالة، وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهل قبل مجيء الرسول، وأما التعذيب فأمر آخر. والله عز وجل في كتابه قال في فرعون قال لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، فسماه طاغيا، وقال تعالى وإن نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، سماه ظالما، وقال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، فسماهم مفسدين، سماه ظالما وذكر بأنه طاغ ومفسد هو وقومه. وهذه أسماء ذم، ذم الأفعال، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليه، ولا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم لقوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيفرق بين المقامين. وهكذا سمى الله عز وجل قوم هود مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه، قال سبحانه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، فسماهم مفترين لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر. وللعلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله من أئمة الدعوة كلام طيب في كتابه حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهمها، سمى رحمه الله القول بالاقتصار على تكفير النوع وعدم تعيين الشخص المتلبس بالشرك إلا بعد التعريف، سمى ذلك شبهة، وسمى أهلها منحرفين. نعم، فهذا هو ملخص ما يذكر في هذا المقام. نعم، السؤال الرابع ما تعليقك على ما جاء في مقال متعالي مغرور للشيخ ربيع من تضعيف إجماع الإمام الشافعي في الإيمان؟ بالنسبة لهذا الإجماع فهو إجماع ثابت ثبوت الجبال الرواسي عن الإمام الشافعي رحمه الله بنقل أئمة الدين كاللالكائي رحمه الله في شرح أصول الاعتقاد، نقل هذا الإجماع عن كتاب الأم للشافعي رحمه الله، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضعين من كتبه، كما نقل مضمونه أيضا غير واحد من الأئمة كابن رجب في جامع العلوم والحكم وأظن صاحب فتح المجيد أيضا. وسواء وجدنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله الآن في المطبوع من كتاب الأم أم لم نجده، فذلك في الحقيقة لا يغير من الأمر شيئا، ولم يتجرأ أحد من أهل العلم والسنة على أن يتعقب نقل هؤلاء الأئمة، لأن الأئمة الذين نقلوه نقلوا هذا الإجماع عن الإمام الشافعي إمام اللالكائي وشيخ الإسلام غيرهم، هؤلاء ثقات عدول أمناء وأهل تحري واتباع. وأيضا لكون مثل هؤلاء الأئمة كاللالكائي ومتقدم الزمن ومثل الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هؤلاء الأئمة وقفوا على كثير من أصول كتب السلف، وهذه مزية لم يدركها أهل عصرنا ولا من قبلهم بدها. فكم نقل الإمام اللالكائي وكم نقل الإمام الأجري وهكذا إلى شيخ الإسلام ابن القيم، إلى ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيرهم كثير، كم نقلوا عن كتب مفقودة لم نعلم عنها شيئا إلا بنقله. وأضرب لكم على ذلك مثالا كتاب البحر الزخار للإمام البزار رحمه الله، فهو مطبوع، تجد الباحث يستفيد عدة أحاديث بأسانيدها ليست في هذا المسند المطبوع، يستفيدها من نقل الحافظ الهيثمي في كشف الأسرار، ويستفيد أيضا من مثل نقل الحافظ ابن حجر في الفتح والغيم. وإذا وقف أهل العلم على شيء من ذلك عدوه غنيمة عظيمة، وأضافوه إلى ما ليس موجودا في النسخ الخطية، بل يعدون ذلك أثبت مما يجدونه في المخطوطات التي قد تكون متأخرة الزمن عن نقل أولئك الأئمة. والأمثل على ذلك كثيرة، أفنرد تلك الأحاديث والأسانيد الكثيرة بحجة أنها ليست في المطبوع؟ هذا قول عجيب. فليراجع صاحب هذا الكلام نفسه وكلامه، فإنه بذلك يفتح باب شر عظيم على السنة النبوية والآثار السلفية. وتعجب، نعم من عجيب ما ذكر، أنه يطلب متابعة للإمام الشافعي في نقله لهذا الإجماع، فيشترط بذلك من حيث يدري أو لا يدري تعدد نقلة الإجماع، ويرد بذلك خبر الثقة، ويجرئ الأحداث على التعقب على الأئمة بلا حجة ولا برهان. وإنما مثل هذا الكلام الذي لا زمام له، مهدرا بذلك نقل الإمام الشافعي ومن بعده من السلف أتباعهم من الخلف الذين تلقوا هذا الإجماع بالقبول، تلقوا هذا الإجماع بالقبول نقلا ومدلولا، فكيف يحكم عليه بالبطلان؟ يأتي بعد ذلك مهدرا هذا النقل وتلقي أولئك الأئمة في هذه القرون الطويلة، ولا أحد يتعقب على الإمام الشافعي رحمه الله، لا من السلف ولا من الخلف، من أئمة السنة، ثم بعد ذلك يأتي فيحكم عليه بالبطلان. والإمام الشافعي رحمه الله إمام مطلع، لا يرد نقله للإجماع بمجرد ظن واهية وشبه ضاحبة عن الحجة عارية، كيف وقد نقل كثير من الأئمة غيره هذا الإجماع من السلف والخلف، وإلى هذا العصر وأهل العلم والسنة يتناقلون هذا الإجماع ويقررونه في كتبهم وعقائدهم، ويعدونه من حججهم على المرجعة وغيرهم ممن حرف في هذا الباب. وقد نقل هذا الإجماع الإمام الحميدي، نقله الإمام الآجري في الشريعة، الإمام بن بطة، وأبو طالب المكي، قال شيخ الإسلام الإمام بن عبد الوهاب النجدي حفيده صاحب فتح المجيد، الإمام عبد الرحمن بن حسن المفتي، الإمام محمد بن إبراهيم تلميذه الإمام بن ماز رحمهم الله جميعا، العلامة الفوزان وغيرهم كثير، كل هؤلاء سلفا وخلفا ينقلون هذا الإجماع. كلهم ينقلون هذا الإجماع، وفيهم كما سبق الحميدي والآجري وابن بطة وغيرهم ينقلون هذا الإجماع ولا ينسبونه إلى الإمام الشافعي، لأن هذا أمر مستقر عند السلف وأئمة الدين، وأدلته كثيرة من الكتاب ومن السنة. وفي الحقيقة هذا المسلك الذي سلكه صاحب المقال في إنكار هذا الإجماع تضمن عدة انحرافات، تتضمن مسلك وفي إنكار هذا الإجماع عدة انحرافات، منها على سبيل المثال مخالفة إجماع أهل السنة والجماعة في عقيدتهم في منزلة عمل الجوارح من الإيمان. فعقيدة أهل السنة التي أجمع عليها أن عمل الجوارح ركن من أركان الإيمان، لا إيمان للمرء إلا بانقياد جوارحه مع بقية الأركان. وهكذا أيضا الطعن في نقل الأئمة بغير دليل وتجرئة الأحداث كما سبق على تخطئة الأئمة، قد تجرأ الكائن الآن كبير من الأغمار تجدهم أخطأ المروزي، أخطأ فلان، أخطأ ابن خزيمة بكل سهولة، يخطئون أئمة السلف من غير دليل ولا برهان في أمر هو من جليات الأمور ومما قرره السلف في كتبهم تقريرا واضحا جليا يزيل اللبس. وهكذا أيضا تضمن هذا المسلك أيضا في إنكار هذا الإجماع فتح باب شر على الآثار السلفية بابتكار وسلوك تأصيلات خلفية، في الحقيقة خلفية، لتضعيف مثل هذه الآثار نصرة لبعض الأفكار المنحرفة. وهكذا أيضا يجد الناظر في مثل هذا المقال عدم القناعة بما ينقله الأئمة، إذ أن صاحب المقال لم يقنع بما نقله الأئمة في هذا الباب، بل تجد صاحب هذا المقال يتحدى الأئمة في سبر ما قد سبروه ورد ما قد وقفوا عليه وبينوه وفهم ما لم يفهموه، ناهيك عما تضمنته مناقشته في سبيل تعطيل هذه في سبيل تعطيل مثل هذه العقار السلفية من مبتكرات القواعد والطعون المتكاثرة في جملة من أئمة الدين والأثر، وغير ذلك مما هو بين لمن أنصف وتجرد عن العصبية واتبع السلف. وقد أصبح تضعيف الآثار السلفية في هذه الأيام عادة لصاحب هذا المقال وغيره ممن سلك مسلكه، أصبح تضعيفهم للآثار السلفية عادة لهم فيما لا يستطيعون دفع مدلوله. وقد ذهب ضحية هذا المنهج عدة آثار سلفية، وليس هذا الأثر فقط الذي نعم ذهب ضحية هذا المنهج الجديد، الأثر المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله، بل هناك عدة آثار أيضا حكم عليها بالإعدام في سبيل تقرير هذا المنهج الجديد الذي يسلكه هؤلاء. ومن ذلك أثر عبد الله بن شقيق، فأثر عبد الله بن شقيق رحمه الله ضعف بسبب وفي سبيل نصرة مثل هذه الأفكار الجديدة التي تنشر، وضعفه صاحب هذا المقال ولم يأتي على ذلك بحجة. وهذا الأثر كما هو معلوم رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن شقيق رحمه الله، حيث ذكر رحمه الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ضعفه بشبه واهية، والسبب الذي جعله يتعرض لهذا الأثر بالضعف هو أنه لما كان ثبوت هذا الأثر يؤكد الإجماع الذي نقله الشافعي رحمه الله من أنه لا بد من عمل الجوارح حتى يصح الإيمان وحتى يكون المرء مسلما، لما كان ثبوت هذا الأثر يؤكد هذا الإجماع ضعفه، والله المستعان. وكونه قد حصل الخلاف بعد في كفر ترك الصلاة عمدا، إلا أن هذه مسألة. وأما مسألة ترك عمل الجوارح في الكلية فالجميع متفق عليها أنه لا بد من عمل الجوارح، وأنه لا يصح إيمان المرء إلا بالقول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وعلى ذلك الإجماع الذي نقله الإمام الشافعي رحمه الله وغيره ممن مر ذكر أسمائهم، فالسلف كلهم متفقون على ذلك، سواء من كفر ذلك الصلاة عمدا أم من لم يكفره، الكل متفق على أنه لا بد من عمل الجوارح لصحة الإيمان. وعودا إلى أثر ابن شقيق، فإن أهل العلم والحديث والأثر من السلف والخلف كلهم على تصحيح هذا الأثر، وحتى القائلون بكفر ترك الصلاة كسلا كلهم يصححون هذا الأثر ويوجهونه، وعلى رأسهم في هذا العصر الشيخ الألباني رحمه الله. حتى جاء صاحب هذا المقال وشد شذوذا بينا، والله شد شذوذا بينا، فحكم بتضعيفه بلا حجة. وغاية ما اشتبه عليه أنه زعم أن الراوي عن الجريري وهو في هذا الحديث في أثر ابن شقيق الراوي عنه هو بشر بن المفضل، زعم أنه إنما كانت روايته عنه بعد اختلاطه، حيث إن الجريري مختلط كما هو معلوم، ومن علم أن روايته عن المختلط بعد اختلاطه أو لم يتميز روايته عنه يرد حديثه، أما من علم أنه رواه أو روى عنه قبل الاختلاط فهذا الذي يقبل حديثه عنه. أما الحالات الأخرى سواء روى عنه قبل الاختلاط وبعد، أو لم يتميز هل روى عنه قبل أو بعد، أو علم أنه روى عنه بعد الاختلاط، هذه الحالات الثلاث كلها نعم ترد حديث الراوي عن المختلط. وهو هنا ذهب إلى أن رواية بشر بن المفضل عن الجريري أنها كانت بعد اختلاطه، والعجيب أنه لم يأتي على ذلك بأثارة من علم، بل أعجب من ذلك أنه تحدى من يأتي له بكلام عن إمام وعن عالم يثبت سماعه عنه قبل الاختلاط. وفي الحقيقة لا معنى لهذا التحدي لأمور كثيرة، منها أنه وجد غير واحد من أهل هذا الشأن ومن أئمة هذا الشأن أثبتوا بأن سماع بشر عن الجريري إنما كان قبل اختلاطه. ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله، ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي، وابن رجب إمام في هذا الشأن، إمام من أئمة العلل والحديث وحافظ من حفاظه مطلع رحمه الله، وكتابه الذي هو شرح إلى الترمذي أتى فيه بما يعجب منه كل من قرأه، فصرح رحمه الله هنالك بذلك، لأن رواية بشر إنما كانت قبل أن يختلط الجريري. وهكذا أيضا لمن صرح بذلك الحافظ بن حجر في كتابه هدي الساري، صرح أيضا بأن بشرا روى أيضا عن جريري قبل الاختلاط. وهذا في الحقيقة لوحده كاف في الرد على من ذهب إلى ما سبق من تضعيف هذا الأثر. ومع ذلك يضاف أنه قد وجدت متابعة لبشر تابعه عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كما تجد ذلك في مصنف ابن أبي شيبة، وروايته كما سبق تؤكد ذلك، حيث تابع عن الجريري وعبد الأعلى روى عن الجريري قبل الاختلاط. ووجدت متابعة أخرى لابن علية إلا أنها مختصرة عند الخلال في السنة، ولا شك أن رواية بشر وعبد الأعلى أتم وأرجح. وأيضا مما يقوي رواية عبد الله بن شقيق وما جاء فيها من نقله الإجماع عن الصحابة على كفر تارك الصلاة، ما جاء عن الحسن وثبت عنه بإسناد صحيح إليه أنه قال بلغني عن أصحاب محمد أنهم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يترك الصلاة من غير عذر. والحسن البصري رحمه الله أدرك الكثير من الصحابة وبلغ هنا عنهم عن الصحابة، فيكون ذلك عاضدا قويا لأثر بن شقيق فيما نقله عن الصحابة. وابن شقيق رحمه الله إنما هو ناقل للإجماع عن الصحابة. ومما ينبه عليه هنا هذا الأمر أنه إنما نقل إجماع الصحابة، فلا يأتي من يتعقب ويقول إنما أدرك من الصحابة كذا وكذا فقط فيكون ناقلا عن هؤلاء الذين أدركهم لا عن غيرهم، فلا يتجه مثل هذا الكلام، لأن ابن شقيق رحمه الله إنما هو ناقل الإجماع، ناقل لما كان عليه الصحابة وما أجمع عليه رضوان الله عليهم. ولا يشترط في نقل الإجماع أن يكون الناقل قد وقف على جميع أهل هذا الإجماع وأخذ منهم قولهم سماعا حتى يقال مثل هذا الكلام. فتجد كثيرا من الأئمة ابن المنذر بن عبد البر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من الأئمة ينقلون إجماع الصحابة وإجماع السلف في كثير من الأمور، ولا يقول أحد يستدرك عليهم بمثل هذا الكلام. ثم لو فرضنا ذلك وأن ابن شقيق إنما نقل عن الصحابة الذين سمع منهم فقط وهم جمع، فيقال من خالفهم من الصحابة رضوان الله عليهم؟ ليس لهم مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم حتى يتعقب بمثل هذا الكلام. ثم مما يؤكد هذا الإجماع الذي نقله ابن شقيق رحمه الله عن الصحابة، من جاء وصح عن عمر رضي الله عنه، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة طعن عمر رضي الله عنه أنه قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة. وهذا أثر صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة عند الكلام على هذا الأثر اعتبر هذا إجماعا من الصحابة، لأن عمر رضي الله عنه إنما قاله بمحضر من الصحابة ولم ينكر ذلك أحد، فيكون ذلك إجماعا. وقرر ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه حكم تارك الصلاة بأن هذا إجماع، لأن عمر رضي الله عنه إنما قال ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه. وقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة اعتبره شيخ الإسلام رحمه الله كما في شرحه على العمدة اعتبره أصرح شيء في خروجه عن الملة، حيث ينفى عنه جميع الحظوظ في الإسلام، لا حظ له لا نفي للجنس، وهذا صريح في خروجه عن الملة. ومما يؤكد أيضا ويؤيد مدلول أثر بن شقيق في نقله للإجماع أن جمعا من الأئمة من السلف من بعدهم نقلوا هذا الإجماع، منهم الإمام إسحاق بن راهويه كما روى ذلك عنه المروزي في كتاب الصلاة سماعا منه أنه أيضا نقل الإجماع، إجماع أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومه على كفر تارك الصلاة. وأيضا نقل الإجماع إجماع الصحابة المروزي نفسه في نفس الكتاب، نقل إجماع الصحابة وقرر ذلك وبين بأنه لم يجئ عن أحد منهم خلاف ذلك. وهكذا قبلهم أيوب السختياني رحمه الله من أئمة السلف، روى عنه ذلك ابن نصر المروزي بإسناد صحيح إليه أنه قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، فهذا أيضا نقل للإجماع. وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي يرد بها على هذه الدعوة المنقوضة المكشوفة، وأن هذا الإجماع ثابت لا إشكال فيه. وكذلك أثر بن شقيق ثابت من حيث الإسناد ومن حيث المدلول. ومن قرأ بإنصاف ما كتبناه في بيان الغلط والاضطراب والتأسيس، من قرأ ذلك بإنصاف يتبين له هذا المسلك جيدا الذي سلكه صاحب هذا المقال في تضعيف الآثار السلفية وركوب الصعب والدلول في سبيل ذلك، ولو بالتضحية ببعض الآثار السلفية وتضعيفها بغير حجة، بل وتضعيف الأئمة أئمة الحديث، بل والدوس على بالأقدام على بعضهم في سبيل ذلك، الكل يهون في سبيل نصرة ما يمليه عليه هواه، والله المستعان. السؤال الذي بعده، إذا كان الرجل يتزوج رجلا آخر هل يعتبر هذا استحلالا؟ يقال إذا كان العقد على شيء هو كفر أكبر يكون كفرا وإن لم يستحل صاحب، وإن كان على شيء، إن كان هذا العقد على شيء هو معصية كان معصية. ووطأ الرجل للرجل كبيرة من كبائر الذنوب وجرم عظيم، ولذلك أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قتل فاعل ذلك وإن اختلفوا في صفة قتله. وأما إن اقترن به، إن اقترن بهذا الفعل استحلال عقدي قلبي أو تجويز شرعي، فإنه يكون مع ذلك كفرا أكبر. أما عقد الرجل بالزواج على رجل فهو جريمة أشد من مجرد الوطأ، وأمر زائد عنه، فإنه ارتكاب لمحذورين عظيمين، محذور الوطأ ومحذور العقد. وتعلمون ما في العقد من إعلان النكاح وعقد الولائم ودعوة الناس وغير ذلك مما يكون مقترنا بعقد الزواج، كل هذه محاذير عظيمة. فليس هو مجرد وطئ فقط، بل ينضاف إلى ذلك أيضا محذورا آخر وهو محذور العقد وما فيه مما سبق ذكره، فهذا مما يزيد الجرم جرما. نعم، والمحذور محذورا عظيما. فليس حال عقد الرجل بالزواج على رجل آخر ليس حاله دون ما جاء عند أبي داود من حديث البراء بن عازب أنه قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، قال: أمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. وهذا الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، إلا أنه وقع فيه اضطراب كبير كما تجد ذلك في العلل للدارقطني، وقع فيه خلاف كبير على عدي بن ثابت، فالذي يظهر أنه مضطرب. وهناك رواية أخرى من طريق ابن أبي كريم عن معاوية بن قرة عن أبيه بنحو ذلك، إلا أنه فيه أنه خمس ماله، وهذا جاء عند ابن ماجه. ولكن جاء عند النسائي في الكبرى وغيره أن المبعوث هو جد معاوية لا أبوه، فالحديث فيه شيء من الكلام. وعلى كل، فهذا رجل الذي حصل من هذا الشيء الذي هو نكاح امرأة أبيه وهي محرم له، بعث إليه ولي أمر المسلمين وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بعث إليه بمن يقتله ويأخذ ماله. فمن شراح الحديث من حمل ذلك على أن هذا الرجل استحل ذلك مع علمه بالتحريم، وسلك في ذلك مسلك أهل الجاهلية في عد ذلك حلالا، فكان بذلك مرتدا، ولذلك استحق القتل وأخذ ماله فيئا. نعم، فحملوا الحديث على ذلك. ومنهم من حمل أخذ المال على أنه من باب العقوبة والزجر لا لكونه مرتدا، ومن أهل العلم من شراح الحديث من ذهب إلى أن كون هذا العقد على شيء معلوم حرمته وليس من الأمور التي تخفى وهي واضحة جلية، فيكون ذلك يدل على استحلاله، كما ذهب إلى ذلك الشيخ عبد المحسن عباد في شرحه على سنن أبي داود، والله أعلم. السؤال الذي يليه، قال السائل: بعض الناس عندنا يقولون من سب الله أو من عبد غير الله كمن يدعو ويذبح وينذر للأولياء الموتى والشياطين، يقال هو مسلم ولا يجوز تكفيرهم، فهل كلامه صحيح؟ إن كان هذا القائل يعدل سب الله والمشركين عذرا مطلقا ويحكم بإسلامهم ولا يجوز تكفيرهم، فهذه ردة عن الإسلام وناقض من نواقض الإسلام، إن كان قائل ذلك مسلما، لأنه تكذيب لكلام الله عز وجل وتكذيب لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع القطع لعلماء الأمة على تكفير الكافرين والمشركين. وأما إن كان يحكم على ما هم واقعون فيه بالكفر وبالشرك، لكنه شبهة في تنزيل الحكم على عيانهم بدعوى عدم إقامة الحجة عليهم، فهذا من الانحراف الذي قد يكون ناتجا عن زيغ صاحبه، أو قد يكون ناتجا عن جهله أو التباس المسائل عليه، فيحتاج إلى بيان وإلى توضيح فيبين له بأن ثمة فرقا في مسائل الكفر بين خفيات الأمور وجلياتها، فهذا أمر مهم في هذا الباب، التفريق بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة الجلية، وأن العذر بالجهل إنما يدخل في الأول لا في الثاني، العذر بالجهل إنما يدخل في الأول في الأمور الخفية لا في الأمور الجلية الواضحة. وقد بيّن الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله هذا المقام في كتبه وغيره من أئمة الدعوة، فقلنا للإمام النجدي رحمه الله كلام طيب في ذلك، بيّن فيه بأن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية، بادية بعيدة نائية، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف، هكذا قال، بخلاف أصول الدين التي أوضحها الله عز وجل في كتابه، قال: فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة. فهذا نص منه رحمه الله، وكذلك غيره من أهل العلم بيّنوا المقام وفرقوا بين الأمور الواضحة الجلية كأصول الدين التي أوضحها الله عز وجل في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وبين ما يخفى من الأمور. والله عز وجل أوضح هذا الأمر، أمر أصول الدين وأمر التوحيد، في كتابه غاية البيان، وكان إنزاله القرآن حجة على من بلغه هذا القرآن المبين. يقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وبين الأئمة كابن القيم والنجدي وغيرهم أن قيام الحجة ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله فهما دقيقا، ليس هذا هو المقصود بقيام الحجة، أن يفهم المرء كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهما دقيقا كما يفهمه أهل العلم والإيمان وأهل القبول والانقياد، كما أنه أيضا لا يشترط إقراره بالفهم، وذلك واضح لأن كثيرا من أهل الكفر والنفاق ينكرون الحجة بعد فهمهم لها وعلمهم بها، فلم يكن ذلك عذرا لهم، كما أخبر الله عز وجل بذلك عن قوم فرعون في قوله سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الشاهد أن فهم الحجج بفقهها كما فهمها أهل التوحيد هذا مما حرمه الله عز وجل من زاغ قلبه بزيغ قلبه وخلاه لنفسه مع إرشاده وبيان الحق له. وانظر في قوله تعالى مخبرا عما قال المشركون لنبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، قالوا له كما قال تعالى ما نفقه كثيرا مما تقول. فنعم، فإذا بلغه كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وخل من شيء يعذر به فإنه يحكم عليه بما تقتضيه الشريعة، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن، الكفار نزل عليهم القرآن وأقيمت عليهم الحجة بالقرآن، مع قول الله عز وجل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فنعم، لكن يقال يشترط في قيام الحجة فهم مدلولات الألفاظ ومعانيها، فهذا مشترط، وبين الله عز وجل ذلك في أدلة كثيرة منها قوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال تعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إلا ذاهم حتى يبين لهم ما يتقون، وغير ذلك من الآيات. أما عن سب الله عز وجل كما جاء في السؤال فإن سب الله عز وجل هو أعظم الكفر وأوضحه، وهو أصل كل كفر كما ذكر نحو ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا أحد من المسلمين يجهل أنه يجب عليه تعظيم ربه سبحانه وتعظيم دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور الجهل بذلك أبدا كما قرر ذلك أهل العلم. والسب والاستهزاء أو السخرية والذم لله عز وجل أو لدينه أو لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا وقع ذلك من عاقل بالغ مختار غير مكره فإنه يكون كافرا كفرا عينيا مخرجا من الملة. نعم، يكون كافرا كفرا عينيا مخرجا من الملة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم من الصحابة فمن بعده، وسواء كان جادا أو كان هازنا أو غير قاصد للسب أو ادعى الجهل أو غير ذلك من الدعاوى فإنه لا يكون شيء من ذلك مانعا من كفره. يقول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. فانظر إلى هذه الآية العظيمة يتبين لك بأن هؤلاء مع كونهم لم يقصدوا الاستهزاء لم يكن ذلك مانعا من كفرهم، مع كونهم صرحوا بذلك بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء، لم يكن ذلك مانعا من كفرهم، لأن هذا الأمر كفر مضاد للإيمان من كل وجه، لا يشترط فيه إقامة الحجة، واشتراط قصد الكفر أو الطعن في الدين ورده لإيقاع حكم الكفر على السبب لله أو لدينه هذا مرجع مذهب إرجائي، مذهب إرجائي مخالف لنصوص الكتاب والسنة ومقرره أئمة الدين ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب الصارم المسلول، وهكذا للقاضي عياض كتاب الشفة فيه كلام نفيس في تقرير ذلك بأدلته في تقرير مذهب السلف وبيان تخبط من تخبط من الخلف في ذلك. وكذلك مما جاء في السؤال صرف العبادة للأولياء والشياطين، فصرف العبادة للأولياء والشياطين والتقرب لهم من دون الله أو مع الله سبحانه بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك مما جاء في السؤال، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، والواقع فيه مشرك كافر. فالله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل لتقرير ذلك ودعوة المكلفين بإفراده سبحانه بالعبادة. يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وجل سبحانه ذلك للعباد بأوضح البينات. قل الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدته، فلم يبقى للعباد حجة بعد ذلك. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والأصل في الواقعين في الإشراك خاصة في هذا الزمن أن الحجة قد بلغتهم وقد قد توفر في هذا الزمن وسائل الإعلام بشتى أنواعها من مقروء ومسموع، يتلى فيها كتاب الله عز وجل ويقرر فيها التوحيد، يقرر فيها إفراد الله بالعبادة الموافق لما فطر عليه الناس. وأصبح الزائغون المتنكبون عن التوحيد أصبحوا بين معاند بلغته الحجة فأبى إلا المضيف الشرك، وبين معرض لا يريد الانتقال عما هو عليه، لا يريد أن ينتقل عما هو فيه فهو راض به، ولا يريد سماع خلاف ما هو عليه من الشرك المبين. وكلا هذين الصنفين مشرك لعناده أو إعراضه. وإن فرضنا مثلا وجود من لم تبلغه الحجة ولم يفرط في التعلم ولم يتمكن من إدراك الحق، بهذا القيد لم يتمكن من إدراك الحق مع كونه مريدا للهدى مؤثرا له محبا له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده ويبين له، فإنه يعني من كان هذا الحال حاله يكون معذورا بجهله، العذر الذي لا يحكم به عليه بالنار بهذا القيد. وعلى هذا يفهم كلام أهل العلم ممن يذكر العذر بالجهل في هذا المقام، فالمقصود بالعذر بالجهل أي العذر الذي لا يحكم به عليه بالنار، لقوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع حكمنا عليه بما دل عليه ظاهره من الشرك. وأما يوم القيامة فأمرهم إلى الله عز وجل إن كانوا على الحالة التي سلف ذكرها، فأمرهم إلى الله عز وجل يوم القيامة يمتحنون ثم يصار بهم إما إلى جنة أو نار، وهذا عدل منه سبحانه كما دلت الأدلة على ذلك. وبهذا الفهم الصحيح تجتمع النصوص. نعم. السؤال الذي يليه، هذا يسأل عن تعيين الحكم على شخص مات كافرا بعينه أنه من أهل النار. من تيقن موته كافرا فإنه يشهد له بالنار، يشهد له بالنار. نعم، وذلك تصديقا لقدر الله عز وجل الذي قضى بالنار على كل من مات كافرا. يقول الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، كذلك نجزي كل كفور. وقوله تعالى كل، هذه من ألفاظ العموم، فيشمل الحكم بنار جهنم جميع من مات على الكفر والشرك المستبين. وهكذا في قوله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. آيات كثيرة في هذا الباب. كذلك قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الإمام الطبري رحمه الله له كلام طيب على هذه الآية عند قوله تعالى: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال: أي من بعد ما ماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان ونحو ذلك مما ذكر رحمه الله في تفسيره. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس، ذلك من حديث المشهور، أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. النووي رحمه الله في شرح على مسلم له كلام طيب عند هذا الحديث، ذكر فيه بأن من مات على الكفر فهو في النار، لا تنفع قرابة المقربين. وذكر فيه أيضا أن هذا الحديث فيه دليل على أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان بأنهم أهل النار، وأن ذلك ليس مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، لأن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونقل القرافي أيضا الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون على كفرهم، كما في كتاب شرح التنقيح، تنقيح الفصول. ونقل صاحب التيسير أيضا عن القرطبي بأن ذلك، أي كون من مات على الشرك يخلد في النار ولا يدخل الجنة ولا ينقطع عنه العذاب، ذكر بأن ذلك معلوم ضروري من الدين، معلوم ضروري من الدين مجمع عليه بين المسلمين، وأنه لا فرق في ذلك بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر أنواع أهل الارتداد والكفر، كلهم يشملهم هذا الحكم. وكذلك تجد أن كلام أهل العلم والدين كثير في الحكم بالنار على من مات على الكفر المستبين. ومن ذلك ما ذكره ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية عند ذكره لابن عربي وأمثاله، ذكر بأنهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. هكذا ذكر رحمه الله بأنهم في الدرك الأسفل من النار. ونعم، قد يوجد في بعض البوادي النائية البعيدة وأدغال إفريقيا وغيرها أناس لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يوجد ذلك، فيقال بأن هؤلاء إذا ماتوا على ذلك الحال من غير تفريط منهم للوصول إلى الحق على ما سبق ذكره، فإنهم إذا كانوا كذلك يكونون من أهل الفترة ويمتحنون يوم القيامة. لأدلة منها حديث الأسود بن سريع الذي هو أصل في هذا الباب، ونحو حديث أبي هريرة. جاء في حديث الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه يقوم يوم القيامة، يكون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل هرم، وآخر أحمق، ورجل مات في فترة، فالكل يدلي بحجته. نعم، فالذي شهدنا من ذلك من كان في الفترة، فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ الله عز وجل مواثيقهم لا يطيعن، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. الحديث صحيح، صححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيح وغيره، وللحديث طرق كثيرة يصح بها، أي مسألة الامتحان في حق أهل الفترة له طرق صحيحة كثيرة، كما ذكر ذلك الحافظ وغيره. وبهذا تجتمع النصوص بهذا الفهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن أظهر الأقوال في ذلك في أهل الفترات ما جاءت بذلك الآثار من أنهم يمتحنون يوم القيامة على نحو ما سبق في حديث الأسود بن سريع. وكذلك مما يذكر هنا أن العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله من أئمة الدعوة نقل الإجماع على أن أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة، لم يبلغهم القرآن، وماتوا على الجاهلية، قال بأنهم لا يسمون مسلمين، لا يسمون مسلمين، نقل على ذلك الإجماع، وأنه لا يستغفر لهم، وإنما اختلف في تعذيبهم، فهذا إجماع منقول على ذلك. ومما ينبه عليه أن قول أهل العلم من أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار، بعضهم قد يشكل عليه هذا الكلام، وأن أهل العلم في كتب العقائد يذكرون ذلك أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بذلك المعين من أهل القبلة، هذا هو المراد من كلامهم، كونه لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار أي المعين من أهل القبلة. وأما من ثبت كونه مشركا أو كافرا ومات على الشرك وكفره المستبين فلا يشمله ذلك لما سبق ذكره. ولأخينا الشيخ سعيد بن دعاس رحمه الله رسالة قيمة في بيان ذلك في هذا الباب، في ذكر أدلة ذلك بعنوان صيحة إنذار بالقطع للكافر المعين بالنار أو نحو ذلك، صيحة إنذار، فرسالة تراجع في هذا الباب قيمة. السؤال الذي بعده كيف نحفظ القرآن كما ينبغي، وهل نحفظ القرآن ونتعلم اللغة العربية ثم بعد ذلك ندرس العقيدة والفقه؟ كي تحفظ القرآن كما ينبغي عليك أولا بإخلاص العمل لله عز وجل، يقول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، ثم بالإقبال على الله عز وجل دعاء وتضرعا لأن يوفقك لهذه العبادة الجليلة العظيمة، يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم عليك إن أردت إتقانه وضبطه كما ينبغي لا بد أن تجعل له الوقت الكافي يوميا قسطا للحفظ وقسطا للمراجعة. وأحسن ما يكون الحفظ وقت الأسحار بعد أن تنام مبكرا، طبعا تأخذ قسطة من الراحة ثم تصلي ما كتب الله لك وبعدها تقبل على الحفظ، أو يكون ذلك بعد الفجر فإن الذهن يكون في مثل هذه الأوقات متهيئا للحفظ ويكون القلب أوعى، ثم ينظر كل واحد لقدرته في الحفظ. فلا تأخذ ما لا تستطيع ضبطه ثم مراجعته، وهذه قاعدة في هذا الباب، احفظ ما تستطيع ضبطه والمحافظة على مراجعته. ومتوسط ذلك أن تأخذ كل يوم ثم نحز حتى تتمكن من تكراره أكثر وتحافظ عليه أكثر، فإنك كلما أكثرت من التكرار كلما كانت مدة المحفوظ بعد ذلك أطول بإذن الله عز وجل. ثم يكون لك مثلا بعد العصر وقت لمراجعة المحفوظ، ثم قبل أن تنام في الليل تقرأ الثمن الذي ستحفظه فجرا بإذن الله عدة مرات حتى يكون متصورا في ذهنك، ويكون آخر ما قرأت من ليلتك هذا الثمن. ثم قبل أن تبدأ في حفظ الثمن الجديد عليك بتكرار الثمن السابق حتى ينسخ، ثم بعد ذلك تتفرغ لحفظ الثمن الجديد. وهكذا بعد العصر تقوم بجمع الثمنين وتراجعهما، وهكذا يكون برنامجك. فإذا اجتمع عندك يعني بعد ذلك 8 أثمان يعني ما يساوي حزبا بعد ذلك تقوم بمراجعته وتكراره حتى ينسخ كله، تجمع 8 أثمان التي هي حزب تقوم بمراجعتها وتكرارها حتى تنسخ، وهكذا. وأما بالنسبة للغة العربية وخاصة العاجم وهذا التوحيد والعقيدة فتأخذ الوقت الذي تجد من نفسك فدورا الحفظ ومراجعة القرآن، فتأخذ لك وقتا معينا يوميا تأخذ فيه ما يلائم تفرغك للقرآن، وهذا مهم. تأخذ كالأجرمية في النحو وثلاثة الأصول في التوحيد. ومن المهم أيضا أن تكون لك مطالعات في تفسير السور التي تحفظها كتفسير العلامة السعدي رحمه الله، نسأل الله التوفيق. السؤال الذي يليه: ما حكم الصلاة خلف إمام يكتب التمائم؟ يقال في ذلك تفصيل: إن كان ما يكتبه من التمائم يحوي آيات من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حسن الكلام فإن هذا من الشرك الأصغر، إن كانت تتخذ سببا، أي هذه التمائم إن كانت تتخذ سببا لجلب نفع أو دفع ضر، لأن اتخاذ التمائم من ذلك أو غيره ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا لجلب النفع أو دفع الضرر. وإذا كان ما يكتبه في هذه التمائم من مبهم الكلام الذي لا يعرف معناه فهذا بالتحريم أولى، ويشمل ما سبق كله عموم النهي الذي لا مخصص له، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. فهذا عام شامل لما سبق، والحديث الصحيح المسند للإمام الوادي رحمه الله. وجاء أيضا عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. جاء عند أحمد وأبي داود وإسناده حسن، وثبت أيضا عن إبراهيم النخعي في مصنف أبي شيبة أنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا يؤكد أيضا العموم الذي سبق ذكره من فهم السلف. وقوله قول النخعي رحمه الله كانوا يكرهون، المقصود بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ. وهكذا الكراهة المقصود بها كراهة التحريم كما هو معلوم من إطلاق السلف لذلك. وقد أفتى الإمام بن باز رحمه الله بأن التمائم من القرآن داخلة في عموم الأحاديث السابقة سدا للذراع الموصلة للشرك، وأن التمائم من القرآن نعم من الشرك الأصغر لكونها داخلة في القاعدة السابقة قاعدة السببية. وأما إذا اعتقد من يعلقها أنها تدفع البلاء بنفسها فتكون من الشرك الأكبر كما ذكر العلامة ابن باز رحمه الله. نعم، فهذه فتوى نفيسة في هذا الباب. أما عن كاتب هذا الصنف من التمائم فهو مرتكب محرما يفسق به، فإن أمكن الصلاة خلف غيره في مسجد آخر فهو الذي ينبغي، وإن لم يوجد غيره فالصلاة خلفه وخلف غيره من أصحاب الفسق، يعني الفسق غير المخلج من الملة، الصلاة خلفه وخلف غيره من أصحاب الفسق تجوز. أما إن كان ما يكتبه من التمائم يحوي كتابات فيها أسماء شياطين والاستغاثة بهم، أو قرآن مكتوب بدماء نجسة ونحو ذلك من الشرك والكفر فلا يصلى خلفه. نعم. السؤال الأخير، ما نصيحتكم لأهل السنة في جزر المالديف؟ وصيتي لنفسي ولهم ولمن يسمع بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله تعالى التي نيلها بالإخلاص له سبحانه ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا ملازمة ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مقبلين على الله معرضين عما سواه. ويقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهكذا يقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فهذا هو طريق الهداية وطريق تحقيق التقوى. يقول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهكذا الإقبال على عبادة الله عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يقول سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وهذا الإقبال على طلب العلم والتفقه في الدين، فإنه كما جاء في حديث معاوية في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا وهو أمر مهم عظيم إقامة الولاء والبراء على ذلك حبا وقربا من أهل الحق وأهله، وهكذا أيضا بغضا وبعدا من الباطل وركبه. فنيل رضا الله عز وجل عن العبد ينال بذلك. يقول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهكذا يقول الله عز وجل لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا ما نوصي به أنفسنا وإخواننا. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.